بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله. والكتاب، وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير، واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نمط آخر أرفع من هذا، وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: والكتاب، ما ذكره ابن كثير رحمه الله أنه يشمل جنس الكتب، لعل هذا من أحسن ما يفسر به، وأن ذلك لا يختص بالقرآن، وسبق الكلام على هذه القضية بالأمس. ولا شك أن هذا القول متضمن للقول الآخر، وهو أنه القرآن، وأشمل منه على كل حال، وهو الذي يدل عليه أدلة أخرى، وذلك أن الإنسان لا يكفي أن يؤمن بالقرآن فقط، والله عز وجل يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر ما ذكر. وقوله تبارك وتعالى هنا: وآتى المال على حبه، على حبه، أقرب ما يفسر به والله تعالى أعلم، وهو ظاهر السياق، أن الضمير الهاء يرجع إلى حب المال، والأدلة على ذلك قد ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله هنا، خلافا لمن قال بأن المراد به على حبه أن ذلك يرجع إلى الله عز وجل، أو أن ذلك يرجع إلى الإيتاء، آتى المال على حبه، حب الإيتاء، فهذا بعيد جدا، وإنما هو على حب المال، وهذا هو الذي تكمل به درجة العبد، وتعظم به نفقته، وذلك أنه إذا أعطى وهو صحيح وشحيح كما في الحديث، فإن ذلك يكون أعظم ممن أعطى الدنيا وهي وراء ظهره عند الموت. فالمقصود أيضا أن قوله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال: نمط آخر أرفع من هذا، يعني أرفع من قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن إعطاءهم مع وجود الخصاصة وهي الحاجة التي ينفرد بها الإنسان، ربما تكون هذه الكلمة مأخوذة من خصاص السقف أو خصاص البيت أو نحو هذا، وربما تكون مأخوذة من غير ذلك، لكنها تدل على أو تشعر بالانفراد بالحاجة، يعني الحاجة الشديدة، كأنه قد انفرد بحاجته، فهذا أعظم من الأول، الذي يعطي المال وهو يحبه لكنه قد لا يكون بحاجة ماسة إليه.
وقوله ذوي القرباء وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطى من الصدقة، كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. واليتامى هم الذين لا كاسب لهم، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. وقد روى عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم.
أي نعم، يعني بعض أهل العلم يقول سمي المسكين بذلك لأنه ساكن إلى الناس، ليس عنده شيء ولا اكتساب، وإنما يسكن إلى الناس من أجل أن يجد كفايته. نعم، يسكن إلى ما في أيديهم. وبعضهم يقول قيل له ذلك لمسكنته، بمعنى أن الفقر أسكنه، ليس له صنعة ولا حرفة ولا تجارة. فعلى كل حال كلام أهل العلم في المسكين معروف، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير.
فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه.
يعني المتعفف، يعني المسكين حقيقة الذي يستحق أن يعطى هو من كان بهذه المثابة، ولا ينفي ذلك أن غيره فقير أو مسكين، ولكن المقصود التنبيه على من هو أحق بهذا الوصف.
وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين.
هذا القول قال به ابن عباس رضي الله عنهما وقال به غيره، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يخرج عن القول الأول. فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره، ذهبت نفقته، سرقت، ضاعت، انتهت، ولو كان في بلده مستغنيا ولو كان من أغنى الناس فإنه يعطى من الغنيمة ومن الفيء ومن الزكاة، يعطى من بيت مال المسلمين ويعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة، ولا يكون ذلك على سبيل الإقراض لو كان غنيا، بل يعطى هبة وإحسانا وتمليكا. يقول ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، فهذا الإنسان الذي نزل ببلد فهو ابن سبيل، فإن كان محتاجا فإنه يجب أن يعطى كفايته، يجب أن يعطى كفاية الضيف الذي ينزل بالمسلمين. لكن لو كان من أهل البلد وجاء إلى آخر ونزل ضيفا عنده، هل هذا يصدق عليه أنه ابن السبيل؟ الجواب لا. فالحاصل أنه نسب إلى الطريق، السبيل هي الطريق، نسب إليها لملازمته لها، وكل من لازم شيئا فإنه يصح أن ينسب إليه، كما يقول للطائر المعروف ابن الماء، ابن الماء لملازمته الماء. فهذا هو ابن السبيل، والله تعالى أعلم.
وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة، وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان.
نعم، طبعا هذا في السابق ما كان يوجد الأماكن التي يأوي إليها الناس من المسافرين مثل الفنادق والشقق وما أشبه ذلك، ما يجدون هذا. الآن المطاعم لربما أكثر من البيوت في بعض النواحي، والفنادق وما أشبه ذلك من الشقق وما أعد لعموم الناس يرتادونه وما أشبه ذلك، فمثل هذه الأشياء. فإذا جاء الإنسان المسافر الذي لا حاجة له بأن لا حاجة له بما في أيدي الناس، فعندئذ قد لا يدخل في هذه الآية، وإنما المقصود من كان بحاجة إليهم، قد انقطع في سفره أو لا يجد مأوى أو نحو هذا، فهم مأمورون بالإحسان إليه.
والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى.
نعم، فيما يتعلق بقوله وفي الرقاب يدخل فيها ما ذكر وهو المكاتب، وذلك أن الرقيق يكاتب سيده على أن يعتق إذا دفع قدرا من المال يتفق عليه مع صاحبه، وكثير من أهل العلم يقول على أن يكون ذلك على أقساط معلومة، فهذا هو المكاتب. ويدخل فيها أيضا طبعا هذا في الرقاب المكاتب يعطى من الزكاة ومن بيت المال، كما قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويدخل فيه أيضا اعتاق العبيد ابتداء من غير مكاتبة، ويدخل فيه أيضا فك الأسارة، فكل ذلك داخل تحت قوله وفي الرقاب.
وقوله وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله وآت الزكاة المراد به زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان.
نعم، الآن لاحظوا أنه قال هنا وآت الزكاة، مع أنه ذكر هذه الأصناف قبله، آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهذه الأصناف هي من الأصناف التي تعطى من الزكاة، كما قال الله عز وجل في سورة براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الأصناف السبعة التي ذكرها في سورة براءة هي الأصناف التي تصرف لها الزكاة. فالمقصود أن تعداد هذه الأصناف أولا، ثم بعد ذلك قال وآت الزكاة، أخذ منه بعض أهل العلم أن ما سبق من غير الزكاة أنهم يعطون أيضا من الصدقة. وآت المال على سبيل التصدق، على سبيل التطوع والتقرب إلى الله عز وجل من غير الفريضة، آت المال على حبه ذوي القربى. وبعضهم يقول المراد بذلك الزكاة، ولكنه عطف عليه بعد ذلك وآت الزكاة، فيكون من باب عطف العام على الخاص، لأنه ذكر بعض الأصناف التي تعطى لهم الزكاة. على كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، وإيتاء المال على حبه ذوي القربى إلى آخره لا يختص بالزكاة، والله عز وجل قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهؤلاء هم في غاية الفقر، ومن ثم فإن الزكاة أصلا لا تجب عليهم، فمدحهم الله عز وجل على إيتاء المال مع شدة حاجتهم إليه. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في صفة أهل الإيمان، إنما نطعم ويطعمون الطعام على حبه، هؤلاء هم الذين مدحهم الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك الإيتاء مطلقا لا يختص بالزكاة. ثم بعد ذلك ذكر إخراجهم للزكاة، فهم يخرجون المال على سبيل التطوع ويخرجونه أيضا على سبيل الوجوب. الله أعلم.
وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي الحديث الآخر: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
لاحظ الآن قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، جاء بها مرفوعة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال قبله والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم جاء بهذا المرفوع والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فما وجه ذلك؟ بعض أهل العلم يقول إنه معطوف على قوله ولكن البر من آمن والموفون بعهدهم، ولكن البر من آمن بالله والموفون بعهدهم، فجعله معطوفا على ذلك المرفوع في أول الآية. وبعضهم قال هو خبر لمبتدأ محذوف على تقدير وهم الموفون. وعلى كل حال، وبعضهم يقول هو مبتدأ وخبره محذوف، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم قال بعده
وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء.
لاحظ الآن والصابرين منصوبة، الموفون والصابرين، ما قال والصابرون في البأساء والضراء. ولعل من أحسن ما يجاب به هو أن القاعدة أن العرب إذا تطاولت الكلام فإنها تقطع أوصاف المدح أو الذم بالرفع تارة وبالنصب تارة. هذا من أوضح الأجوبة التي يجاب بها عن مثل هذا، وهذا له نظائر في القرآن، مجيء المرفوع بين منصوبات أو المنصوب بين مرفوعات. مثل ماذا؟ مثل إيش؟ وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، جاء بمنصوب بين مرفوعات، وهناك غير هذا أيضا. على كل حال، فمن أوضح ما يجاب به أن يقال إن العرب إذا تطاولت الكلام في صفة الواحد في حال المدح أو الذم،
وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء،
ينظرون إليك يقولون ما كملنا ما كتبنا. أنا أقول لهم نعم، يعني فماذا يقال؟ يقال العرب إذا تطاولت الكلام في المدح أو الذم في صفة الواحد فإنها تقطع ذلك أحيانا بالرفع أحيانا وبالنصب أحيانا. فهذا الكلام يقال في نظائر هذه الآية، وهو من أوضح ما يجاب به والله أعلم. وإلا فإن الأجوبة عن مثل هذا كثيرة متعددة، حتى إن بعضهم لربما ألف رسالة في أحد المواضع، رسالة مستقلة في أحد المواضع. وهذا جواب واضح، ويمكن أن تحفظ هذه القاعدة وتطبق على الأمثلة التي تمر بك والله أعلم.
وحين البأس،
طبعا هم لماذا يقولون هذا؟ عفوا، لماذا يقولون هذا؟ يقولون يحصل هذا إذا تطاولت صفة الواحد قطعت بالمدح أو في حال المدح أو الذم قطعت بالرفع تارة وبالنصب تارة أخرى. ليه؟ يقولون هذا أبلغ، وذلك أنه يدفع الملل والسآمة لطول الكلام، فيجدد لدى السامع أو القارئ النشاط، لا يستطيل الكلام بهذه الأوصاف. فهنا ذكر صفات متعددة كثيرة يكون ذلك أدعى لنشاط السامع وأبلغ في الكلام وأدفع للملل والسآمة، والله أعلم.
وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء.
الآن عفوا شيخ محمد نقطعناك كثيرا. والصابرين في البأساء والضراء، أي قال في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض وهي الأسقام. والصابرين في البأساء والضراء، من أجل أن لا يكون ذلك من قبيل التكرار، وهذا أبلغ من قول من يقول بأن المقصود به التوكيد، نعم، بذكر المترادفات. فهنا تحمل البأساء على أنها الفقر الشديد، والضراء في حال المرض مثلا، والله أعلم.
وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم. وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان.
نعم، الآن كلام ابن كثير يرجع إلى أي شيء؟ قوله على المدح يرجع إلى ما ذكرته من أن العرب تقطع إذا تطاولت صفة الواحد في المدح أو الذم، ويكون ذلك أبلغ في مدحه أو ذمه. والصابرين، وبعضهم يجيب بأجوبة غير هذا، أن يقول مثلا وأخص الصابرين مثلا، أو قدر. والأصل في الكلام عدم التقدير، ومهما أمكن حمل الكلام على الاستقلال فإنه أولى من دعوى الإضمار، أولى من دعوى الإضمار. فإذا أمكن حمل الآية على معنى صحيح من غير حاجة إلى تقدير فهذا هو المطلوب، وإن احتاج إلى التقدير فالقاعدة الأخرى أنه يقدر في الكلام ما هو أشبه ببلاغة القرآن. أحيانا تقدر أشياء متعددة، سيأتينا أمثلة على هذا إن شاء الله. فهذه المقدرات يختار منها ما هو أبلغ وأشبه ببلاغة القرآن وفصاحته.
وقوله أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، لأنهم
الآن في قوله والصابرين يقول خصهم في هذه الحالات الثلاث، أو في هاتين الحالتين، أو الثلاث حالات، البأساء والضراء وحين البأس، مع أن الصبر مطلوب في كل الأمور، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة، لكنه خص هذه الأمور الثلاثة لأنها شديدة جدا، والصبر فيها لا شك أنه في غاية المشقة، وإلا فهو مطلوب بكل الأحوال. ثم قال أولئك الذين صدقوا، مثل هذا التركيب أولئك، ثم أيضا أولئك الذين صدقوا وأولئك، أشار جاب الإشارة ثانيا وإلى البعيد، وجاء بالفصل بالضمير، ضمير الغائب، هم بين طرفي الكلام، فهذا وهذا الإشارة بأولئك، وأيضا المجيء بضمير الفصل بين طرفي الكلام، كل ذلك يشعر بأن هؤلاء حققوا الوصف الكامل من هذه الأمور، حققوا الوصف الكامل، يعني هم أحق من يوصف بذلك بالصدق، وأولئك أحق من يوصف بالتقوى، كما يقول أحيانا أولئك الذين مثلا صبروا، أو أولئك الذين أنعم الله عليهم، أو نحو ذلك، فهذا كأنه يقول أولئك هم أصحاب الوصف الكامل من الموصوفين بهذه الصفة، هم أحق من يوصف بذلك، واضح؟ ومجيء الضمير بين طرفي الكلام يدل على تقويته، فهذا يشبه الحصر، كأنه حصر هذه الأوصاف بهؤلاء الموصوفين، أولئك الذين صدقوا، أولئك وأولئك هم المتقون، فأضاف هؤلاء إلى هذه الأوصاف، بمعنى أنهم حققوا الوجه الكامل منها، الوجه الكامل منها. ولعله يأتي عند الكلام على شرح عمدة الأحكام شيء من بيان أصل هذه المسألة، فهي نوعان بما هو أوضح من هذا.
أولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم، وسبب ذلك قريظة والنضير.
الآن الله عز وجل يقول: كتب عليكم، كتب عليكم القصاص، وكتب بمعنى فرض. كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم القصاص. ومعلوم أن القصاص قد يستغنى عنه بالعفو، وقد يستغنى عنه أيضا بالدية، قد يستغنى عنه بالعفو مطلقا من غير عوض، وقد يستغنى عنه بالدية. فقوله كتب عليكم القصاص، نعم، بمعنى فرض عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، وإلا أن يعفو ولي الدم ويتنازل، فعند ذلك يلجأ إلى الدية أو يكون عفوه مجانا. وهذا هو معنى السلطان الذي ذكره الله عز وجل في موضع آخر في سورة الإسراء: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فلعل من أحسن ما يفسر به هناك في آية الإسراء أن السلطان المذكور أن الله جعل لولي الدم وليس للمقتول، أن الله جعل لولي الدم تسلطا على القاتل شرعا وقدرا، وذلك بالقصاص أو الدية أو العفو مجانا، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. هذا من أحسن ما تفسر به آية الإسراء، الله تعالى أعلم. فالمقصود أنه قال: ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. نعم، لاحظ هذا الكلام، قال: والسبب ذلك قريظة والنضير إلى آخره، بمعنى أن النضير كانوا يرون أنهم أشرف من قريظة، يرون أنهم أشرف من قريظة، وبالتالي كانوا يرون أن دماءهم لا تتكافأ، فإذا قتل أحد من بني النضير قتله قرظي فإنه لا يقتل به، لا يقتل به، وإن كان العكس عفوا فإنه يقتل به، وإذا كان القاتل من بني النضير فإنه لا يقتل، إذا كان من بني النضير فإنه لا يقتل. لكن ما المراد بقوله تبارك وتعالى هنا: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ طيب لو أن امرأة قتلت رجلا أو العكس فهل يقتل به؟ فما المراد بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ نعم، ما المراد به هنا؟ ماذا يقول؟ كما اعتدى لا تغير أحكام الله كأولئك الذين غيروها، وذكر خبر قريظة والنظير، لا تغير هذه الأحكام. نعم، فيمكن والله تعالى أعلم أن يكون هذا، لاحظ الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. نعم، فيكون كتب يتصل بقوله الحر، متصل بقوله الحر بالحر. نعم، وهذا الذي اختاره جمع من المفسرين، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله. نعم، كتب بمعنى فرض، وهو متصل بقوله الحر بالحر. الآن كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، يعني كتب عليكم أن تعدلوا في القصاص، فلا يقتل غير القاتل، لا يقتل غير القاتل. ولهذا فإن بعض أهل العلم يقولون، يذكرون، وجاءت في بعض الروايات عن بعض السلف، بأن أهل الجاهلية كان إذا قتل الرجل قتلوا كل من وجدوا من عشيرته وقبيلته، كما قال، ولربما قتلوا الكثيرين، كما قال الشاعر: كل قتيل من كليب غرة حتى يوافي القتل، حتى يوافي القتل أهل مرة. بمعنى أن كل قتيل من هؤلاء فهو غرة بمنزلة العبد، حتى يوافي القتل أهل مرة، يبغون يقتلون القبيلة كلها. ولهذا قال الله عز وجل في الإسراء: فلا يسرف في القتل، فيدخل فيه قتل غير القاتل، ويدخل فيه التمثيل به، ويدخل فيه قتل الجماعة بالواحد إن لم يشتركوا في قتله. أحيانا يقولون هذا لا يكافئه إلا رئيس القبيلة أو فارس القبيلة، أو يقولون لا يكافئه إلا أن نقتل به 10 من القبيلة مثلا، فهذا من الإسراف في القتل. نعم. فبعض أهل العلم يقول إن هذه الآية نزلت تتحدث عن مثل هؤلاء، إذا قتل منهم الرجل، قتل منهم عبد مثلا، لم يرضوا إلا بقتل حر مكانه، عبد قتل عبد، فيطلبون حرا يقتلونه مكانه من القبيلة الأخرى. وإذا كانت امرأة قد قتلت امرأة، فإنهم لا يكتفون بقتل هذه المرأة، بل يقولون لا بد أن نقتل رجلا من هذه القبيلة. نعم. وبعضهم يقول إن هذه الآية أصلا نزلت في قوم وقع بينهم قتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم وجعل هذه الدماء الموجودة بين الفريقين، جعل القتلى من النساء من الفريقين، هؤلاء يعدلون هؤلاء، والعبيد بالعبيد، والأحرار بالأحرار، وأصلح بينهم على هذا الأساس. يعني القبيلة مثلا قتل منها 5 عبيد، ومن هنا 5، ومن هنا امرأة، ومن هنا امرأة، ومن هنا 10 أحرار، ومن هنا 10 أحرار، فكافأ دماء هؤلاء بهؤلاء، قال هذه المرأة بهذه المرأة، وهذا العبد بهذا، وما زاد، فيمكن أن يعطون من المال الديات ما يعوض هذا التفاوت. نعم. فالمقصود إذا كانت الآية نازلة على هذا، أن وقع قتال بين فريقين مثلا، أو على ما كانوا يفعلونه في جاهليتهم، يفعلونه في جاهليتهم، وهو أنهم يرون أن فلانا لا يكافئه دم قاتله، فلا بد من قتل رئيس القبيلة أو غيره، فعلى هذا تكون الآية لا مفهوم لها. ليه؟ لأن نزولها وتقرير الحكم فيها لم يكن ابتدائيا، وإنما هو نازل في توصيف حالة واقعة، فهي أحد المواضع 7 أو 8 التي لا يعمل بها بمفهوم المخالفة. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم، أو الحكم انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع. هذا وفاق الواقع، تكون الآية نزلت على وفاق واقع معين، كقوله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهل يجوز للمسلمين أن يتخذوا الكافرين أولياء مع المؤمنين؟ لا. إذن لماذا قال من دون المؤمنين؟ مفهوم المخالفة أنه يجوز، أليس كذلك؟ ولكن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المؤمنين اتخذوا بعض الكافرين أولياء ضد بعض المؤمنين، فنزلت الآية تتحدث عن هذا الأمر، فيكون ذلك قد نزل في توصيف واقع معين، كما قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إيش إن أردنا تحصنا. طيب، وإذا كانت الباغية هي الفتاة هذه يعني الأمة جارية تحب الزنا، هي سعيدة بهذا، يجوز نتركها؟ لا، لكن الآية نزلت في واقعة معينة، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول كان له جاريتان فأسلمتا، فكان يرغمهما على البغاء الزنا بأجرة من أجل أن يتكسب من وراء هؤلاء الجواري، فكان يضربهما على ذلك، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وإلا حتى لو ما تبغى التحصن يجب أن يؤخذ على يدها ولا تترك، لاحظتم؟ فهنا في قوله الحر بالحر، طيب وإذا قتل الحر العبد والعكس، هل معنى ذلك أنه لا يطالب ب... لا، ليس هذا هو المراد، وإنما نزلت على توصف أو تعالج واقعا معينا وترد على بعض المفاهيم التي كانت منغرسة في بعض الأفهام، فلا يكون نزول هذه الآية لتقرير حكم ابتداء، وإنما هي في مقابل تصورات خاطئة موجودة فرد عليها. لاحظت؟ أرجو أن يكون هذا الكلام واضح. وبالتالي فإن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ليس معنى ذلك أن المرأة إذا قتلت الرجل، الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها، ولكن من أهل العلم من قال كما هو عند الإمام أحمد رحمه الله بأن المرأة بأن الرجل إذا قتل المرأة فإذا طلبوا القصاص فيكون ذلك مع أمر آخر، وهو تكميل ديته، دية الرجل. يعني إذا قلنا دية الرجل 100,000، دية المرأة كم؟ 50,000. فإذا قتل الرجل امرأة وطلبوا القصاص يقال لهم تدفعون 50,000، نصف الدية الباقي، ويقتل. هذه مسألة محل خلاف، الله أعلم. على كل حال أخرناكم اليوم معذرة، لكن الكلام متصل بهذه ولا يمكن قطعه. صلى الله عليه وسلم. على كل حال مثل هذا إذا دخل في مساهمة فيها بعض الأمور المشكلة، احنا نقول لا تدخل ابتداء، لكن من دخل فيها فماذا يقال له؟ هل يقال أما رأس المال فلا إشكال فيه ويبقى الربح؟ إذا كان هذا العمل ليس كله من قبيل المحرم فعندئذ فإنه يخرج شيئا منه، إذا كان الغالب عليه الحلال فإنه يخرج جزءا منه، نعم، يتخلص منه ويبقى الباقي يستطيع أن ينتفع به. وإن أراد أن يخرج جميع الربح على سبيل الورع فإن هذا الورع صحيح، ورع في محله، نعم. وكلام السلف في هذا كثير، الروايات عنهم في التورع من المكاسب التي فيها شائبة، تصدقون بالربح، بل إن بعضهم ترك رأس المال، نعم، بكامله. ومثل هذا حينما يدخل فيه الإنسان لا يبقى الإشكال فيه بمجرد الربح يتخلص من بعضه أو يتخلص من كله، وإنما الإشكال فيه أنه قد صار جزءا من مال يتعامل به بالحرام، من شركة يتعامل بها بالحرام، هذا الإشكال. نعم، يعني هو الآن يمثل جزء من الشركة، خله واحد من المليون مثلا، لكنه الآن هذه الشركة تتعامل بقروض، تأخذ قروض ربوية مثلا، تتعامل ببعض المعاملات اللي فيها إشكال، فعندئذ يكون هو جزء في كل عملية تتم في هذه الشركة، هو جزء منها، فهذا هو الإشكال في مثل هذه المعاملات. وأشد من هذا المعاملات البنكية والمصرفية إذا كان مساهما فيها، فإذا كانوا سيتعاملون بمعاملات ربوية أو فيها حيلة والتفاف على الربا فهو جزء من كل عملية تتم، فهذا هو الشديد، والله أعلم.